السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله
يوم النحر الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المفاضلة بين الأنساك الثلاثة أن من ساق الهدي الأفضل في حقه أن يقرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يسق الهدي فليتحلل بعمرة، يعني يتمتع يعتمر ثم يحج من عامه. ليس معنى هذا أنه يتحلل بعمرة ويرجع إلى بلده، لا، ليس هذا هو المعنى، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، وليس المراد بذلك عمرة مفردة يأتوا بعمرة ثم يحلون منها ثم يرجعون إلى بلدانهم، ليس هذا هو المراد، إنما يتحللون بعمرة الحل كله ثم بعد ذلك يحرمون بالحج في اليوم الثامن يوم التروية. والذي منعهم من الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من التحلل هو سوق الهدي، وإلا فالتمتع أفضل. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرنه وبين العمرة والحج، فقال لبيك عمرة وحجا، ولم يعتمر بعد الحج أحد.
لما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الآتي وقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، يعني قارنا، يعني لب قارنا. والذي يمنعه من إفراد العمرة كما تقدم سوق الهدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وإن جاء في صفة حجه أنه حج مفردا وأنه حج متمتعا وأنه حج قارنا، أشرنا بالأمس إلى وجه الجمع بين هذه الروايات وكلها صحيحة. من قال حج مفردا نظر إلى ما كان في أول الأمر، الناس ما كان في بالهم إلا الحج فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه كان أفرد الحج في أول الأمر ثم أمر بالقران، هذا قول. ومنهم من قال أن هذه الرواية محمولة على الصورة، وأن صورة حج المفرد لا تختلف عن صورة حج القارن. وأما بالنسبة لمن قال أن حج قارن كما هو الواقع، وهذا هو الصحيح في فعله عليه الصلاة والسلام أنه حج قارنا، وأما من قال أن حج متمتع فأراد بالتمتع التمتع بمعناه العام الذي يشمل القران والتمتع، الذي يشمل القران والتمتع. يعني نظير ما يقال في علوم الحديث يعلم هذا الحديث بالانقطاع مثلا، ومن من يقول مرسل، لا فرق بين الانقطاع والإرسال إلا من حيث التخصيص الاصطلاحي، وإلا في الإرسال نوع من الانقطاع. ومثله هذا، قال من قال إنه حج متمتعا يعني أنه ترفه بترك أحد السفرين فجامع بين النسكين بسفر واحد، وإلا في حقيقة الأمر أنه حج قارنا. نعم. سيارة هوندا، سيارة هوندا حاء ميم راء، ها؟ رمح. تصحيب يخشى بعد أن يظن به أنه القرآن بعد حامل وراء خطأ. نعم.
ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة. وبه اليوم المساجد، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة. وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة. لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا غير رمضان. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة، استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا.
وقد كلام الشيخ رحمه الله مفاده أن العمرة بعد الحج لا تشرع ولا تسن، العمرة بعد الحج لا تشرع ولا تسن، ولا يسن لمن كان بمكة أن يخرج ليعتمر، ولا كان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي خلفائه من بعده أنه معتمر بعد الحج. وحمل رحمه الله إعمار عائشة من التنعيم بعد حجها كما قال ابن القيم أنه جبر لخاطرها، وأن الناس يرجعون ولا سيما أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يرجعن بعمرة متكاملة مفردة وحج كامل مفرد، وترجع هي بعمرة داخلة في الحج، وترى أن في هذا نقصا عن فعل صواحبها. هذا مفاد كلام شيخ الإسلام، وأن مثل فعل عائشة لا يشرع. ولا شك أن ما فعلته عائشة بأمره عليه الصلاة والسلام وبتقريره، هي سألت وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وحبس الناس انتظارا لفراغها من عمرتها، ولا يمكن أن يجبر خاطر عائشة على حساب غيرها رضي الله رسول عليه الصلاة والسلام رضي عنها وأرضاها، لا يمكن أن يجبر خاطر من أجلها. يحبس الناس كلهم بعد فراغهم من الحج وإرادة قفولهم إلى بلادهم، يجبر الناس كلهم أن ينتظروا عائشة في أمر ليس بمشروع، في أمر ليس بمشروع، وإنما هو لمجرد جلب خاطره، وقد عادت بعمرة وحج. والحديث دليل دلالة صريحة على أن هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، وأن المتابعة بين الحج والعمرة أمر مشروع جاء فيه الأوامر وجاء فيه فعل عائشة رضي الله عنها بأمره وإقراره عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يعتمر بعد الحج لا إشكال في ذلك، على أن لا يكون ذلك على حساب ما هو أهم من هذه العمرة. ومن كان في مكة وأراد أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بعمرة ويأتي بعمرة قد جاء الحث على الإكثار من العمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما تابع بين الحج والعمرة، كل هذه النصوص تدل على أن الإكثار من هذه العبادة العظيمة شيء مطلوب شرعا. وأما كونه لم يفعل الذي لا يقل لا يستدل به، ويكفينا مثل هذا الدليل، يكفينا هذا الدليل لمشروعية الخروج من مكة إلى أدنى الحل للعمرة. وأما كونه عليه الصلاة والسلام أمرها لجبر لخاطرها فلا يمكن أن يتصور هذا بالنسبة لحبس الناس كلهم من أجل جبر خاطرها، وقد أتت بحجة وعمرة، جاءت بعمرة داخلة في حجها أهل بالحج وأدخلت الحج على عمرة فصارت قارنة. فيكفي في هذا، يكفي هذا في مشروعية الاعتمار من مكة. والحكم الشرعي يلزم بدليل واحد ولا يلزم أن يكون له أكثر من دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان وقال إن أفعد الحجة حجة معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يحج ولم يعتمر في رمضان، ولا ورد من خلفائه أنه معتمر في رمضان. هل يقال أن العمرة في رمضان ليست مشروعة؟ يكفينا النص وفعله عليه الصلاة والسلام، بل تركه لهذه العمرة قد يكون أفضل بحقه لأنه يترتب عليه تعطيل ما هو أهم منها. ولو أن شخصا أنيطت به مصالح المسلمين بعمومهم ثم قال إنه يعتمر في رمضان من أجل تحصيل هذا الفضل العظيم، أجحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويترتب على ذلك تضييع ما أنيط به من المصالح العامة، نقول عدم عمرتك أفضل من عمرتك بالنسبة لك. وأما ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وأجلب عليه بما أوتي من بيان فهذا رأيه، وعلى كل حال هو إمام من أئمة المسلمين، ويقلده من يقلده من السواد الأعظم، ولا إشكال في هذا لأنه إمام تبرع الذمة بتقليده. لكن الذي نراه أنه لا إشكال في العمرة من مكة استدلالا بهذا الحديث، ولو لم يكن فيه إلا حبس الناس من أجلها. على إيش؟ نعم، يقول قد يقال أن حبس الناس لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب بدليل أنه حبس الناس بحثا عن العقد، لكن ما مدة هذا الحبس؟ نظروا يمينه وشماله ومشوا، ثم جلسوا وانتظروا إلى ما وجدوا، بينما ذهب إلى التنعيم وذهب إلى المسجد وطافت وسعت ورجعت للناس تحتاج إلى وقت. فالحبس أمره نسبي، فمثل البحث عن العقد لا، العقد لا يستحق ولا خمس دقائق، بينما ذهابه بها على الدابة إلى التنعيم ورجوعه إلى المسجد وكذا يحتاج إلى خمس ساعات. فرق بين هذا وهذا. يقول رحمه الله: ولم يعتمر بعد الحج أحد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت ولم يمكنها الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقضي الحائض والمناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد تسمى مساجد عائشة. ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة. وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة. بدعة مكروهة يعني أن التنعيم ليس بميقات للعمرة المكية، وإن جعله بعضهم ميقات، جعل بعضهم ميقات للعمرة المكية وأضافه إلى المواقيت الخمسة، واطلعت على مطوية في أعمال الحج وأضاف التنعيم إلى المواقيت ووزع توزيعا رسميا، وهذا خطأ. التنعيم ليس من المواقيت، لو ذهبت إلى عرفة، لو ذهبت إلى الجعرانة، لو ذهبت إلى أدنى الحل من أي جهة كانت كفاءة، وليس التنعيم مقصودا لذاته، وإنما هو أيسر وأسهل بالنسبة لمكانهم. بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمد فإنه إذا دخل واحد منا وصلى فيه لأجل الإحرام، صلى فيه لأجل الإحرام، وهذا يدل على أن الإحرام له صلاة. وسيأتي في كلام الشيخ ما يبين هذا وفيه نوع مخالفة لأجل الإحرام، فلا بأس بذلك. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر. ما العذر؟ يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، ما العذر؟ نعم، يعني مثل فعلها، يعني إذا وقع له مثل ما وقع لعائشة يعتمر؟ لا، هو ما يرى أحد أبد بعد عائشة، خلاص. يعني كل إنسان وقع في نفسه شيء أنه لم يأتي بعمرة مفردة يخرج إلى الحل ويعتمر، كلامه يدل على غيرها. طيب حبس وقد أدخلت العمرة على الحج صارت قارنة وأتت بحج وعمرة، وعدت عمرة النبي عليه الصلاة والسلام التي ما حجته من عمره الأربع عليه الصلاة والسلام إلا لعذر، ما أدري ما هذا العذر. مسألة نذر ما نذر هذه مسألة بدليل آخر، أما أن تخرج لعذر ما أدري ما العذر، يحتاج إلى مزيد تأمل. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان. طيب من مكة ما يعتمر في رمضان لينال الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الشيخ يشمل لا أحد يخرج من مكة، يعني كون الإنسان يخرج مرارا متتابعة قال بعض أهل العلم بمنع، لكن يخرج مرة لتنعيم ويأتي بعمرة في رمضان لينال ما جاء في الخبر ما تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ كلامه يشمل رمضان وغير رمضان، فكلامه منصب على أن من كان في مكة ليس عليه عمرة. لكن ماذا عما إذا خرج وأتى بعمرة؟ وماذا عما إذا كرر هذه العمرة؟ ونقول كله خير إلا أن يعوق عن تحصيل ما هو أعظم، إلا أن يعوق عن تحصيل ما هو أعظم. المسألة مسألة مفاضلة بين العبادات، يعني يوازن الإنسان إذا خرج إلى التنعيم وأتى بعمرة، خرج إلى الجعرانة وأتى بعمرة، ما الذي يفوته من مصالح؟ ما الذي يفوته من المصالح؟ يعني لو جلس في المسجد وطاف سبعة أشواط وتلا مثلا خمسة أجزاء ودعا ما شاء من الدعاء، أيهما أفضل بأن هذا أو يخرج ليأتي بعمرة؟ مسألة مفاضلة بين العبادات. وقل مثل هذا في جميع العبادات، شخص يسأل يقول هل أعمر الوقت بالصلاة أو بالتلاوة، شخص مغرم بقراءة القرآن لا يشبع منه أبدا ديدنه ليلا ونهار، نقول هذا عمل فاضل وكل حرفه عشر حسنات، لكن ما الذي يفوته من المصالح الراجحة؟ فالمسألة مسألة مفاضلة بين هذه العبادات. يعني لو قدرنا يقول الله نبطل عن الحرم إلى الحل، أما آتي بعمرة من أدنى الحل من التنعيم، أو أخرج إلى تلك المطاعم التي على طريق جدة وتعشى أنا وزملائي ونرتاح وننبسط من ساعتين أو ثلاث، يقول ليهم أفضل كلهم في مكة. لم يكن أحد يخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه بدعة. مسألة مفاضلة بين العبادات، وقرر هذا جمع من أهل العلم أنه إذا كان يعوق هذا، حتى قال بعضهم يخرج بضعة أميال ويضيع ما هو أهم من ذلك، دليل على أن المسألة إذا لم يترتب عليها تضييع فإنها مشروعة. والأوامر والنصوص العامة التي جاءت في الحث من الإكبار من الحج والعمرة تتناول هذا، العمرة إلى العمرة، مثل الصلوات الخمس، مثل الجمعة إلى الجمعة، مثل رمضان إلى رمضان، كلها كفارات فيما بينها. يقول ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين، يعني يستحب الإفراد من الصحابة، إنما استحب أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحب أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط اللهم، إلا أن يكون شيئا نادرا، يعني حفظ عن بعضهم أنه فعل، وأصل فعله حديث عائشة، وقد تنازع السلف في هذا إلى آخره. سمع.
وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع
نعم، يقول قد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا؟ سورة التمتع الذي يجب به الدم أن يأتي بعمرة قبل الحج، يقدم إلى مكة بعمرة يتحلل منها التحلل التام، ثم يحرم يوم التروية بالحج، وحينئذ يلزمه الهدي، هدي التمتع. لكن إذا حج مفردا ثم اعتمر بعده، إذا قلنا أن العلة في هدي التمتع الترف بترك أحد السفرين، قلنا حصل هذا ويلزمه دم. وإذا قلنا أن هذا لا يشمله صورة التمتع لا العامة ولا الخاصة، صورة التمتع الخاصة، قلنا وليس بقارن، وليس بقارن بين النسكين، وليس بمتمتع التمتع الخاص، والدم إنما يلزم القارن والمتمتع، وهذا ليس بمتمتع تمتع خاصا وليس بقارن، فلا يلزمه دم. ومن قال يلزمه دم قال إن السبب موجود، وإنما سافر مرة واحدة للحج والعمرة مع كالمتمتع والقارن. وهل تجزي هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ لا شك أن الذي يقول أن هذه العمرة بدعة يقول لا تجزي، الذي يقول هذه بدعة لا تجزي، والذي يقول شرعية يقول تجزي، ما المانع؟ وقد أتى بعمرة والحمد لله تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، ما الذي يمنع أن تكون هذه عمرة؟ ولا سيما وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم. نعم.
وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر، عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. وعمرة القضية اعتمر من العام القابل، وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة، وبين الغزوتين ست سنين، لكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا. ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا.
نعم، جاء في الحديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر. ذكر ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، إحداهن في رجب، واستدركت عليه عائشة وردت عليه وقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر، وما اعتمر في رجب قط، إنما اعتمر العمرة التي صد عنها في الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام. عمرة الحديبية وصل إلى الحديبية، والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم، وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، يعني قريبا من مكان يسمى الشميسي، وبعضهم يقول الحديبية هي الشميسي. على كل حال هي على الحد، حد الحرم، وهي من الحلم. عن يمينك وأنت داخل إلى مكة تصدهم المشركون على البيت فصالحهم محل من إحرامه وانصرف. وهذه عدة عمرة من عمره عليه الصلاة والسلام، وإن لم يؤدي أفعالها، لأن تركه وعدم إتمام هذه العمرة ليس بيده. وعلى هذا من قصد عملا صالحا فصد عنه وحرص عليه وبذل الأسباب ثم صد عنه له الأجر كامل، ومع ذلك لا يفرح بكونه صد عنه، يعني يفرح بكونه صد عنه يحصل له أجر لما يحصل. نعم، هو حريص على ذلك أشد الحرص، يصده يحز في نفسه لأنه جاء لهذا العمل راغبا فيه. أما من فرح بأنه صد ومنع، نعم، فلا يحصل له مثل هذا الأجر. والذي يظن أن مثل هذا إنما فعل هذا الفعل ليقال، ولو كان الباعث عليه وجه الله جل وعلا والثواب ما فرح بصده عنه. هذه المسألة يحتاج إليها في كثير من الأعمال. الإنسان قصد المسجد ليصلي فوجد المسجد مغلق لترميم أو غيره، وليس بجواره مسجد قريب، وبحث عن جماعة ما وجد، هذا له أجر كامل. حتى جاء في سنن أبي داود أن من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم. لكن لا يعني هذا أن من فرط ويعرف أن الصلاة تفوته ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد بعد علمه بخروج الناس من المسجد يقول ليحصل له أجر، ليس الأمر كذلك. فالمسألة مردها إلى النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعمرة القضية اعتمر من العام القابل، اتفق يعني من بنود الصلح أن يعتمر من العام القابل، بالفعل اعتمر السنة التي تليها في السنة السابعة اعتمر، وجلس المشركون في البيت عند حول البيت من جهة الحجر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فطافوا، وقال المشركون ما قالوا من أنه يقدم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم بالرمل، أمرهم بالرمل في تلك العمرة من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ويمشون بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم. هل نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى المشركين بهذا العمل؟ أنه لما خفي عن أنظارهم مشى، فكان الرمل من أجلهم. نقول الرمل بذاته ليس لعمل شرع في الأصل، إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لإغاظتهم، وإغاظتهم مشروعة، إغاظتهم مشروعة. وكونهم لا يرونه رفق بأصحابه فأمرهم أن يمشوا بين الركنين. بينما في حجة الوداع ولا يوجد من يقول أن محمد وأصحابه قد وهنتهم ثم يثرب إلى آخر ما قالوا، إنما رمل من الركن من الحجر إلى الحجر، استوعب الشوط بالرمل. هذه المقالة ارتفعت ولا يوجد أحد يقول مثل هذا الكلام، وبقي حكم الرمل مشروعا مسنونا اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأحكام التي شرعت لعلة وارتفعت العلة وبقي الحكم، كالخوف بالنسبة للقصر شرع لعلة، إن خفتم ومع ذلك ارتفع الخوف وبقي الحكم، ولهما نظائر كثيرة. المقصود أن الرمل هذا سببه وما زال مشروعا، وإن كان بعضهم يقول أنه ارتفعت علة فارتفع حكمه، وهذا قول ضعيف، ضعيف جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرره في حجة الوداع، رمل في حجة الوداع. ولا يوجد من يقول أن محمد وأصحابه قد وهنت حمى يثرب. عمرة القضية اعتمر من العام القابل، وعمرة الجعرانة، الجعرانة والجعرانة بالتخفيف والتشديد، وأنه كان قد قاتل المشركين بحنين، خرج من مكة لما فتح لقتال المشركين بحنين. وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، يعني قريبة جدا من الشرائع، قريبة من الشرائع من ناحية الطائف. وأما بدر، شو استطراد الشيخ رحمه الله على عادته، أما بدر فهي بين منزلة وبين مكة وبين الغزوتين 6 سنين. يعني ما الداعي لذكر بدر هنا مع اقترانهما في الذكر في النص، ولكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين في القتال. نعم، لوجود المشابهة قرنتا في الذكر. ثم ذهب وحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة. فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. وكل هذا يريد منه الشيخ رحمه الله تقرير ما يراه أن المكي ليس له أو ليس عليه أن يعتمر، ليس على المكي عمرة ولا يشرع له الخروج منها ليعتمر. والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك. العمرة التي أشار إليها ابن عمر خبره في الصحيح وأنها عمرة في رجب، بعضهم يثبت العمرة الرجبية، وليس هذا الإثبات خاص بالصوفية، لا، يثبته بعض من يعتد بقوله من أهل العلم، وأن إثبات ابن عمر وخبر صحيح يكفي في إثبات هذه العمرة، ولو نفته عائشة لأن المثبت مقدم على النافي، لكن جمهور أهل العلم على اعتماد قول عائشة رضي الله عنها. ولم يقل عن أحد من الصحابة أنه تمتعا حل فيه، يعني حل أتى بالعمرة الكاملة وحل منها الحل كله ثم أحرم بالحج، لا، ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. ولم يقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك، نعم نقل عنهم أنه تمتع، نقل عنهم أنه تمتع. ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حل وأحرم بالحج بناء على هذه اللفظة، بناء على هذه اللفظة، واللفظة إنما يراد بها التمتع بمعناه العام، بل كانوا يسمون القران تمتعا. ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين، طاف طوافين وسعى سعيين، طاف طواف للعمرة وطاف طواف للحج، وسعى سعي للعمرة وسعى سعي للحج، هذه سورة التمتع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف القدوم وسعى معه سعي الحج، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكرر هذا السعي، وهذا في حق كل قارن. ولو ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من طواف القدوم كفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد تماما. والمفرد له أن يفعل أن يطوف طواف القدوم مثل القارن، ثم يسعى بعده سعي الحج ويكون طواف الإفاضة في يوم النحر. وأما من تمتع فإنه يلزمه أن يطوف مرتين ويسعى مرتين للانفصال التام بين النسكين. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المتمتع يكفي سعي واحد على ما سيأتي. ولا نقي أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين، وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجه ليست بمختلفة، يعني الألفاظ التي جاءت بالألفاظ الثلاثة ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مراده. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج لا شك أن من عرف حقيقة الأمر واطلع على وجمع الطرق واطلع عليها لا يشكل عليه شيء، لكن المبتدئ الذي يقرأ مثل هذه الأمور أو لا يجمع طرق هذه الأخبار لا شك أنها مربكة. أحد يقول تمتع وأحد يقول أفرد وأحد يقول قرن وكلها صحيحة ثابتة، هذا لا شك أنه تعارض، لكنه تعارض في الظاهر وأما في الباطن فلا. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد والمراد بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا، وأشرنا إلى مثل هذا مرارا. سم
فإذا أراد الإحرام
لا فصل فإذا أراد
فصل فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حجة أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجا أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج أو أوجبت حجا أو أريد الحج أو أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فمهما قال شيئا من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة، والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية لا هو ولا أصحابه، بل لما أمر رباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، رواه أهل السنن وصححه الترمذي. ولفظ النسائي إني أريد الحج فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاشتراط في الصحيحين. لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره، وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا، وكان يقول للواحد من أصحابه لما أهللت، وقال في المواقيت مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله. والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام، ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك، ولم يسم شيئا بلفظه، ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا، صح حجه أيضا، وفعل واحدا من الثلاثة. فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا أراد الإحرام، يعني تجرد واغتسل ولبس ثوبي الإحرام وقصده، فهل يقول: اللهم إني نويت أن أحرم، أو أدخل في الإحرام، أو اللهم إني أريد نسك كذا؟ لم يرد شيء من هذا البتة، لا في الحج ولا في العمرة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في غيرها. يقول: فإذا أراد الإحرام، فإن كان قارنا قال: لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج. وإن كان متمتعا قال: لبيك عمرة. إن كان متمتعا قال: لبيك عمرة. يكفي هذا، أو لا بد أن يقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ يكفي هذا، لأنه الآن سيأتي بعمرة فقط، ثم بعد ذلك يهل بالحج. لكن لو أشار إلى أنه سوف يحج ما يضر، لو قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وهل يختلف الأمر فيما إذا قال: لبيك عمرة، عما لو قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيما لو أراد الرجوع بعد عمرته؟ المسألة التي أشرنا إليها بالأمس، يعني لو قال: لبيك عمرة فقط، وفي نيته أن يحرم يوم التروية بالحج، وقد حج حجة الإسلام، أو قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يختلف ولا ما يختلف؟ نعم. لا، هو المسألة من مسألة النية قبل الدخول والشروع في الشيء. قرر الشيخ بالأمس في درس الأمس أنه لا أثر له، يعني قاصد الجمعة لا يمكن أن يسمى أنه الآن في الجمعة، ولا يجوز له أن ينصرف ولا كذا ولا كذا، ولا يفعل ما يفعل إلا حتى يحرم بالجمعة. والدخول في الحج إنما يكون يوم التروية. لكن لو قال: لبيك عمرة، وفي نيته أن يحج من هذه السنة، يحرم بالحج يوم التروية، فرأى الزحام الشديد لما أدى العمرة، وفرح فرحا شديدا أن أنهى الطواف والسعي سالما، وقال: السنة هذه زحام شديد، والآن أتممت ووفيت بما دخلت فيه وأرجع، والحج نحج سنة ثانية إن شاء الله إذا خفوا الناس. وما نوى الدخول في النسك إلى الآن، ما، لأن نية الدخول إنما تكون بمباشرة الفعل، يعني إذا نواهم في يوم التروية نعم دخل في النسك وفعل. لكن لو جاء شخص في الشيء الذي لا يشك في منعه أنه حج قارنا ولم يسق الهدي، فقال: التمتع أفضل، فقلب العمر القران الى تمتع، فطاف وسعى وقصر للعمره ولبس، حل الحله كلها، ثم قال أريد أن أخرج أن أرجع. نعم يجوز ولا ما يجوز؟ هو دخل في الحج من الأصل. نعم وأجيز له أن يغير النية إلى الأفضل، فاكتفاؤه بالعمرة حينئذ لا يجوز ولا يكفي، لأنه لا يجوز له أن يرجع من الأعلى إلى الأسفل إلا لعذر شرعي كالحائض مثلا أو من ضاق عليه الوقت. نعم إذا لم يذكر الحج في الدخول في المنسوك الأصلي، يعني لو قال متمتعا بأهل الحج يعني اتجه القول بمنعه، لكن لو قال لبيك عمرة فقط وفي نيته أن يحرم يوم التروية هذا لا أحد يلزمه بالحج، لا أحد يلزمه بالحج، لأنه أتى بالنسك الذي نواه وقصده وحل منه حل كله. وأما مجرد تبييت النية من بيت النية من بيته، ولا أحد يلزمه بالحج لمجرد التبييت من عند الميقات، لكن حتى لو كان في مكة وبيت النية في حج السنة هذه وما حج يلزمه حكم المكي، ما يلزم. دخل الحرم بنية مفردة الآن وأصرح بهذه النية لبيك عمرة، نفرق بين الألفاظ، يعني لو جاء وقال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج هذا الذي يظهر، والمتجه أنه ليس له أن يرجع.